إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تكلمنا في الجمعة الماضية وما قبلها عن أسباب حياة القلوب وموتها، وكنا عرفنا بأن القلوب على ثلاثة أنواع: قلب حي، وقلب ميت، وقلب مريض. وذكرنا الأسباب التي تؤدي إلى حياة القلوب والأسباب التي تؤدي إلى موتها، واليوم نقف إن شاء الله لنبين بعض الأمراض وبعض الأسباب التي تؤدي إلى موت بل إلى مرض القلوب، الأسباب التي تؤدي إلى مرض القلوب فتصبح القلوب عليلة مريضة. وقبل ذكر أنواع من هذه الأمراض نقف مع هذا الحديث الشريف الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطبيب والخبير بالقلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصف لنا في هذا الحديث كيف يصل الداء وكيف يصل المرض إلى القلوب فيمرضها فتصبح عليلة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فانظر إلى طبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم كيف يبين الداء كيف يصل إلى القلوب فيمرضها. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب، يعني تعرض وتلصق الفتن بعرض القلوب، يعني بجانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم يؤثر فيه شدة التساقها به. حينما ينام الإنسان على حصير مباشرة فتؤثر الحصير في جنبه ويظهر أثر ذلك، أثر الحصير في جنبه، هكذا تؤثر الفتن على القلوب وتلصق بها. يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كعرض الحصير عودا عودا، يعني تعاد وتكرر شيئا بعد شيء، وتظهر لها فتنة بعد أخرى، كالحصير أي كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد أخرى. وذلك أن ناسج الحصير، يعني الواحد اللي يقوم، الصانع اللي يقوم بصناعة الحصير، تعرض عليه يؤتى بعود فيدخله، ثم يؤتى بعود آخر فيدخله، وهكذا تتتابع العيدان واحد بعد آخر، فيتم نسج هذه العيدان وتصبح وينشأ عن ذلك الحصير. فناسج الحصير كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه. فشبه في هذا الحديث عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: فأي قلب أشربها، هذه الفتن حينما تعرض كما تعرض العيدان في على صانع الحصير وقضبان الحصير على صانعها، يقول أشرب، فأي قلب أشربها، يعني فأي قلب أشربها وقبلها دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب، دخلت وتمكنت في قلبه. وإذا دخلت فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يعني نقطت نقطة، النكتة هي النقطة، نكتت فيه نكتة سوداء، وكل نقط في شيء بخلاف لونه، عند العرب يقول له النكت، النكت هي النقطة التي تكون مخالفة للون، للون المسألة، حين يكون الشيء أبيض وفيه نقطة سوداء فهذه تسمى نكتة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، يعني على نوعين. فأي قلب أشربها صار قلبا أسود مربادا، والمرباد هو شيء، هو الشيء من البياض قليل يخالطه السواد، مربادا كالكوز مجخيا، الكوز إناء صغير كالكأس، مثلا كأس الماء إذا أخذناه وقلمناه رأسا على عقب فلا يمكن أن يمتلئ بشيء، لأنه لا يمكن أن يمتلئ أو أن يبقى فيه الماء أو أي شيء، وهو على هذه الحال وهو مقلوب رأسا على عقب. قال كالكوز مجخيا، أي مقلوبا ومنكوسا، لا يعلق به خير ولا حكمة. فإذا صار كذلك عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان ومؤديان به إلى الهلاك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. حصل له مرضان خطيران، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أحد الأمراض اشتباه المعروف عليه، تلتبس عليه الأمور، اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلم يعد يفرق بين المعروف والمنكر لأن قلبه مجخي ومنكوس، فلم يعد يفرق بين المعروف والمنكر، ولم يعد يفرق بين السنة والبدعة، ولم يعد يفرق بين الحق والباطل، بل ربما يؤدي به الحال إلى أن يصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا. المرض الثاني هو تحكيمه لهواه. قلنا عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فأصبح الهوى هو الحاكم والمسيطر عليه، فإذا وافق مرة ودافع عن الحق أو وقف ضد الباطل فليس معناه أنه وقف مع الحق لأنه حق، أو وقف ضد الباطل لأنه باطل، بل وقف معه لأنه جاء ملائما لهواه، فأصبح الهوى عنده هو الحاكم وهو المسيطر، هذا الذي تعرض عليه الفتن ويقبلها. أما القلب الآخر وهو القلب الأبيض، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما بين أن الناس حين تعرض عليهم الفتن منهم من يقبلها ومنهم من ينكرها، فمن أنكرها يصير قلبه أبيض كالصفا فلا تضره فتنة، يصير قلبه أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وازدهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته. فالفتن التي تعرض على القلوب، الفتن التي تعرض على القلوب هي الأمراض أو الأسباب التي تؤدي إلى إمراض هذه القلوب. فمن أخطر الأمراض، فمن أخطر هذه الأمراض وأشدها فتكا بالقلوب، من أخطر الأمراض التي تفتك بالقلوب وتمرضها وتتمكن منها حتى يصبح صاحبها يحمل قلبا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، من أخطر هذه الأمراض مرض الشبهات والشكوك. مرض، هناك مرض يعرف بمرض الشبهة ومرض الشك، الشك في دين الله. الشبهة تقوم بقلب الإنسان حول مصداقية ما يقوله الله ورسوله، الشك في نصر الله، الشك في وعد الله، يصبح الإنسان يتشكك من النصوص الشرعية التي جاء بها الإسلام. فهذا المرض يسمى مرض الشبهات والشكوك. هذا المرض كما قلنا من أفتك وأخطر الأمراض بالقلوب، وهو خطير جدا لأنه يضر بالعقيدة ويؤدي إلى النفاق. فمن أصيب بهذا المرض يؤول به الأمر والعياذ بالله إلى النفاق. ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من الأمراض، فقال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض، هذا المرض من أي نوع هو؟ ومرض الشبهة ومرض الشك في دين الله سبحانه وتعالى. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض. مرض ماذا؟ من نفس النوع، مرض الشبهات ومرض الشكوك. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وقال جل من قائل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لا يقولون تحاكم إلى كتاب الله وإلى شرعه، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين لأنه وافق هواهم. أفي قلوبهم مرض، من أي نوع هذا المرض؟ مرض الشبهات والشكوك. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا مرض خطير كما قلنا، مرض الشبهات والشكوك، الذي يشك في دين الله وتحصل في قلبه شبهة ويصبح في قلبه زيغ فيبحث عن المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا النوع من المرض مرض خطير. ومن الأمراض الخطيرة أيضا التي تضر بالقلوب مرض الشهوات المحرمة. هناك مرض الشبهة وهناك مرض الشهوة، الشهوة المحرمة. قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض هذا؟ ومرض الشهوة المحرمة، مرض شهوة الزنا، فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا المرض هو من نوع الشهوات، وهي أيضا من الأمراض الخطيرة. ولذلك لأجل الوقاية من عدم الحصول في هذا الداء والوصول إلى هذا المرض، أمر الإسلام بغض الأبصار وقاية للقلوب من هذه الأخطار. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآية. فالنظرة المحرمة تورث الشهوة، تورث شهوة في القلب تمرضه وتفتنه فتنة الشهوات، فلا يشعر حتى يقع في قبضة الشيطان. وعلاج هذا المرض بالصبر والثبات والابتعاد عن كل ما يجر إلى هذه الآفات، كما أن علاج مرض الشبهات الذي تحدثنا عنه سابقا يكون باليقين والتأمل في الآيات والتسليم لرب الأرض والسماوات. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر الله سبحانه أنهم بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. فبالصبر تندفع الشهوات، وباليقين بالآيات تندفع الشكوك والشبهات. وإن من مرض القلوب كذلك أكل الحرام، من الأشياء التي تضر بالقلب وتمرضه أكل الحرام. وإن لخبث المطعم أثرا سيئا على الإنسان وعلى مرض قلبه، ولو لم يكن من ذلك العقوبات إلا عقوبة واحدة وهي عدم قبول دعائه لكفى ذلك زاجرا. فإن العبد ليس له غنى عن دعاء ربه طرفة عين. وأن المطعم الخبيث يغذي تغذية خبيثة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فبعيد أن يستجاب له. والحرام كما تعلمون نوعان من الحرام: نوع خبيث في أصله، حرام في أصله، كالميتة والخنزير والخمر والحشيش والدخان وما إلى ذلك من الأشياء الخبيثة الدارة بصحة الإنسان. وهناك نوع آخر من الحرام هو في الأصل حلال، ولكنه حينما يأخذه الإنسان بغير حق ويتناوله بالباطل، كأكل أموال اليتامى وأكل الربا وأكل يعني أموال الرشوة وما إلى ذلك، وأموال المسروقة والمغصوبة وما إلى ذلك، فهذه الأموال وإن كانت في أصلها حلال، فإن الإنسان حينما يتناول لقمة من الخبز، الخبز في حد ذاته حلال، لكنه حينما أخذها بغير حق فيصبح هذا الطعام حراما خبيثا مضرا بالإنسان. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذ طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مستجاب الدعوة، فقال: يا سعد، أطيب مطعمك تكن مجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به. أيها المسلمون، إن إصلاح القلوب وتطهيرها يحصل بالأكل من الحلال، وفساد القلوب ومرضها بأكل الحرام والوقوع في الشبهات. وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن نعمان بن بشير رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات. فالشبهة هنا ليست الشبهة التي ذكرناها في أول حديثنا، فالشبهة هنا هو أن الإنسان لا يعرف هل هذا من جنس الحلال أم من جنس الحرام، فيشتبه عليه الأمر. وليس المراد بالشبهة التي ذكرناها مرض الشبهات والشكوك، إنما المراد بالشبهة هنا أن يشتبه عليه الأمر فلا يعرف الإنسان هل هذا من الحلال أم هذا من الحرام. فمن الورع ومن التقوى أن يبتعد عنه، لأنه إذا اقترب منه يوشك، إذا لم يكن يتحرج ولم يكن يحتاط لدينه فيوشك أن يقع فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى هناك حمى محمية، يعني أرض محمية لا يسمح بالرعي فيها، والراعي يأخذ غنم ويرعى بجانبها، وشيئا فشيئا تدخل الغنم إلى المحمية وتتجاوزها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، كل الملوك يجعلون أماكن ومواطن يحمون محمية لا يسمح لأحد بالدخول والقرب منها، وإن حمى الله محارمه فلا ينبغي القرب منها. أيها المسلمون، إن صلاح القلب بأكل الحلال كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفساده بأكل الحرام والوقوع في المشتبهات. وبالجملة فإن المعاصي كلها، هذه مجرد أمثلة لأعطينا أمثلة من المعاصي، إنما الاسم الجامع الذي يجمع الأمراض التي تضر بالقلوب هي المعاصي كلها. إن المعاصي كلها دارة بالقلوب، كل معصية في الحديث الذي ذكرنا بحذيفة تعرض الفتن هي المعاصي، كل معصية فتنة، وكل فتنة ينشأ عنها نكتة ونقطة في قلب الإنسان. إن المعاصي كلها دارة بالقلوب تؤثر فيها وتمرضها. قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب، الران هو عبارة عن ذنوب ومعاصي متراكمة مجتمعة، نكت نكتة ثم نكتة ثم نكتة حتى سود القلب وطبع عليه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا، أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ورجع إلى الله سقلت تلك النكتة، والنكتة هي النقطة، يعني محيت وأزيلت تلك النقطة، وإلا تزايدت إذا لم يتب واستمر في المعاصي تزايدت وعظم خطرها على القلب حتى تعمي بصيرته أو تضعف إدراكه فلا يدرك الحق كما ينبغي. إما تعمي البصيرة دياله وتنقلب عند الموازن، وإما أن يشتبه عليه الأمر فلم يعد يفرق بين الحق والباطل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن أمر في غاية الأهمية، يتحدث عن الكمال الإنساني، وأن الكمال الإنساني مداره على أصلين: الإنسان الكامل، الإنسان المؤمن، الإنسان الصادق، الإنسان الرباني، متوقف كماله على أمرين اثنين. أحدهما معرفة الحق من الباطل، أن يفرق بين الحق والباطل، فمن لم يفرق بين الحق والباطل أمر في غاية الخطورة. الأمر الثاني إيثاره عليه، إيثار الحق على الباطل، هذا حق وهذا باطل، ثم يتمسك بالحق ويرفض الباطل. إذن هم أمران: أن يعرف الحق وأن يتمسك به، وأن يكره الباطل وأن يقف ضده. معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. ثم يقول رحمه الله: وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه وتعالى على أنبيائه بهما في قوله سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الله تعالى أثنى على هؤلاء الأنبياء الكرام: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم وصفهم جل وعلا بقوله: أولي الأيدي والأبصار، وصفهم بصفتين. فالأيدي، ما معنى الأيدي؟ القوة في تنفيذ الحق، لهم قوة على تنفيذ الحق. والأبصار هي البصائر في الدين، يفرقون بين الحق والباطل. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بوصفين: بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه، لهم قدرة على تمييز بين الحق والباطل، ولهم القدرة على الدفاع عن الحق وتنفيذه. قال ابن القيم: وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام تبعا لهذا الأمر، تمييز بين الحق والباطل وإثار الحق على الباطل، انقسم الناس إلى أربعة أقسام. فهؤلاء القسم الأول، هؤلاء الذين يعرفون الحق ويدافعون عنه ولهم قدرة على تنفيذه، هم أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة له في الدين، لا يستطيعون أن يفرقوا بين الحق والباطل، ولا قوة لهم على تنفيذ الحق، قال وهم أكثر هذا الخلق، أكثر الناس، وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. يقول هذا النوع من الناس لا يعرف الحق من الباطل، لا يقف بجانب الحق، هؤلاء الناس كثر موجود كثير ولا فائدة في وجودهم إلا أنهم يضيقون الناس في الطرقات ويغلون الأسعار على الناس. القسم الثاني من لا بصيرة له بالحق ومعرفة به، من له بصيرة بالحق ومعرفة به، يعرف الحق، يستطع يفرق بين الحق والباطل، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. قال وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة، أعطاه الله القوة والعزيمة والقدرة على التنفيذ، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة. يعني عنده قوة لكنه ليست له بصيرة في الدين، لا يستطيع أن يفرق بين الصالح والطالح، عنده الناس كل شيء بحال بحال، لا يستطيع أن يفرق بين الصالح والطالح وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال ابن القيم والقسم الأول يتكلم عنه يفرقون بالحق والباطل ويدافعون عنه ويقفون بجانبه، هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين، أقسم به على أن من عداهم فهم من الخاسرين. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يكتفي منهم سبحانه وتعالى بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشد إليه ويحضه عليه. أيها المسلمون، إن شفاء هذه الأمراض الحاصلة للقلوب لا سبيل إلى علاجها، لا يوجد علاج في الصيدليات، ولا يمكن لطبيب الأبدان أن يصف وصفة لهذا العلاج، هذا العلاج لا هذا النوع من المرض لا يعالج إلا بالوحي. فالشفاء الوحيد لهذه الأمراض هو بالدواء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قد جاءتكم موعظة من ربكم وجاءتكم شفاء، وجاءكم الشفاء من الله لما في الصدور، الوحي. وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهو شفاء للقلوب قبل أن يكون شفاء للأبدان. فلنقبل على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لنداوي بهما قلوبنا، ففيهما الشفاء والرحمة، وفيهما النور والسعادة، وفيهما الروح والحياة، وفيهما العصمة من الشيطان ووساوسه. وليأخذ منا، وليأخذ كل منا بنفسه فيبعدها عن مواطن الفتن ويقطع عنها وسائل الشر، ويكثر من هذا الدعاء المأثور يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي أحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فكما وعدنا وكما بدأنا في الحديث في الحصة الماضية في الجمعة الماضية أننا سنبين بعض الأخطاء التي يرتكبها الناس في صلاتهم نظر لأهمية الصلاة في الدين، وأن الركن الثاني بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فذلك حري بالمؤمن أن يحرص كل الحرص على أن تكون صلاته كاملة مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى. بينا في الجمعة الماضية أن من الأخطاء التي ترتكب هنا وهناك من بعض المصلين هو الصلاة في السروال الضيق الذي يحدد ويشخص العورة، وقلنا بأن الصلاة في هذا النوع من السروال بهذا الشكل هي أقل ما يقال فيها أنها مكروهة. الصلاة في السروال الضيق مكروهة، فالإنسان الذي يصلي يكون عنده قميص يضعه فوق هذا السروال، إذا كان السروال الفضفاض واسع تجوز الصلاة فيه، لكن العلماء يقول أفضل ليس حتما وإنما أفضل أن يكون بقميص فوق السروال، لكن إذا كان السروال ضيق يشخص إلية الإنسان ويحددها فهذا مكروه عند الفقهاء الصلاة فيه، فلا ينبغي الإنسان أن يقف بين يدي الله عز وجل وهو على هذه الحال. الخطأ الآخر الذي يرتكب من بعض الناس في الصلاة هو الصلاة في الثياب الرقيقة التي تشف عما وراءها من البدن، الصلاة في الثياب الرقيقة سواء كان من الرجل أو من المرأة، خاصة في أيام الصيف الإنسان يحتاج إلى أن يلبس اللباس الخفيف، فقد يلبس لباسا خفيفا وأن الأشعة تتجاوز هذا اللباس وتحدد الجسم تشف ما وراء هذا اللباس، فلا يجوز للمسلم أن يقف بين يدي الله بهذا اللباس الرقيق الذي يشف ما وراءه من البدن. فستر العورة واجب ولا بد للساتر أن يكون كثيفا، الثوب يكون خشين كثيف، فلا يجزئ الساتر الرقيق الذي يصف لون البشرة، وهذا في حق الذكر والأنثى سواء صلى منفردا أم جماعة، فكل من كشف عورته مع القدرة على سترها لا تصح صلاته ولو كان منفردا في مكان مظلم، وخيكون بوحده في غرفة مغلقة لا يجوز أن يقف بين يدي الله بهذا النوع من اللباس، لإجماع الفقهاء على أن ستر العورة فرض في الصلاة لقوله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينة موضوع الزينة ومحلها والثوب عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، أي البسوا ما يغطي عورتكم عند كل صلاة. هذه نقطة. نقطة أخرى من الأخطاء أيضا التي يرتكبها بعض المصلين، قد يصلي بعض الناس رجل أو أمرأة أن يصلي وعورته مكشوفة، ويقع في هذا الخطأ صنفان من الناس، أحدهما قد يكون من الرجال، أحدهما من يلبس السروال البنطلون الذي يحجم العورة لباس السروال الضيق، ويلبس قميصا يعني جبة أو قميص أو جاكيطة أو كميسيطة أو سميها ما شئت يعني قصيرة، لباس قصير على الصدر وعلى الظهر، فإذا ركع أو سجد تقلصت الجبة وانحسر السروال، اسم اللي كيركع ولا كيش جد ديك الكميسيطة اللي عليك تقلص والسروال أيضا كيها مطفك أصبح هناك فجوة في مؤخر ظهره في نصفه، فبدأ الظهر ينكشف فينكشف الظهر، فخرج بعض الظهر ويخرج بعض الظهر وبعض العجز مما هو عورة بحيث يراه من خلفه، وانكشاف العورة في هذه الحال في الصلاة يؤدي إلى بطلان الصلاة. خاصة في الصيف أيضا حد الناس يعمل غير السروال والكميسيتا هذه يعني اسم الجبة أو قميص قصير فيصلي، فحينما يركع ويسجد تنكشف عورته فتكون صلاته باطلة. القسم الثاني من الناس أو الصنف الثاني من الناس، وهذا قد يكون من النساء، من لم تتعاهد ملابسها ولم تكن حريصة على ستر جميع بدنها وهي بين يدي ربها، إما جهلا أو كسلا أو عدم مبالاة، ولقد اتفق جمهور أهل العلم على أن لباس المرأة المجزئ في الصلاة هو درع وخمار، والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فقد تدخل إحدى النساء في الصلاة وشعرها أو جزء من شعرها أو من ساعدها جزء من ساعدها أو جزء من ساقها من رجلها مكشوف، فتدخل في الصلاة على هذه الحال عدم المبالة أو الجهل أو كسل أو شيء من هذا القبيل، قد تدخل الصلاة على هذه الحال، والأمر إذا دخل الصلاة على هذه الحال فعليها عند جمهور أهل العلم أن تعيد الصلاة في الوقت وبعدها، يعني أن الصلاة يجب أن تعيدها، هذه الصلاة غير صحيحة لأنها صلت وعورتها مكشوفة. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت في الخمار والدرع السابغ، الخمار يغطي الرأس والدرع الذي يغطي الجسد كله الذي يغطي ظهور قدميها، قالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغطي ظهور قدميها. ومعلوم عند أهل العلم كافة أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعورة الرجل معروف ما بين السرة والركبة، فإذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته، ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها قل أو كثر، ومن جسدها سوى وجهها وكفيها، أعاد الصلاة معا. الصلاة غير صحيح لأن كما قلنا ستر العورة واجب، وشعر المرأة هو من العورة ساعد المرأة من العورة ساق المرأة من العورة، فيجب على المرأة المسلمة حينما تقف بيد الله أن تلبس اللباس الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من انكشاف عوراتهم داخل الصلاة، فيؤدي ذلك إلى بطلان صلاتهم ومعصيتهم لله، وليعملوا على الستر الكامل والتجمل للوقوف بين يدي الله عز وجل. فقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رأى نافعا مولاه يصلي في خلوته في ثوب واحد، فقال له ألم أكسك ثوبين؟ ماشي معطل المشي يعتدك ديال الثياب؟ قال بلى. قال فكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتجمل له. فكان يرون الإنسان يبغي يصلي يصلي في ثياب في ثوبين، يعني في سروال وقميص، وليس قميص وحده أو سروال وحده، إنما في لباسين في ثوبين. فإذا وسع الله فأوسعه كما قال بعض الصحابة. قال فالله أحق أن يتجمل له. وهذا طبعا ينطبق أيضا على من يصلي في ملابس النوم، البيجامات الخفيفة، يقوم في النعاس والفراش مشي يلبي، يعني يصلي بأي لباس، يقول لك أنا بوحدي في الدار ما كاينش مشكل. لا، ينبغي أن يلبس اللباس اللائق لأنه سيقف بين يدي الله، وأن يلبس اللباس الكثير ما يكونش واللباس اللي كيكون يحشم الإنسان يستحي أن يخرج به إلى الشارع، تستحي أن تخرج به إلى الشارع وتقف بهذه على هذه الحال بين يدي الله سبحانه وتعالى. وذلك عبد الله بن عمر قال لنافع أتخرج به إلى السوق؟ قال لا. قال إذن فالله جميل يحب الجمال، فالله أحق أن يتجمل له. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.